أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، انتهينا في الدرس السابق من بحث المفعول المطلق، الآن نشرع في بحث المفعول له أو يقال له المفعول لأجله، أي ما يفعل الفعل لأجله. كنت إجلالا فأحدثت القيام لأجل الإجلال، يعني إنما حصل قيامي بسبب إجلالي وتعظيمي واحترامي لك. كنت إجلالا لك، فإجلالا يقال له مفعول له، أي مفعول للفعل، مفعول لأجل الفعل، ها؟ أو مفعول له، عفوا، مفعول له يعني فعل الفعل لأجله، أي أحدثنا القيام لأجل الإجلال. جئت طلبا للعلم، فمجيئي بسبب أنني أريد طلب العلم، فطلب العلم مفعول له، أي فعل الفعل وهو المجيء لأجله، أي لأجل طلب العلم. هذا ما يعبر عنه المفعول له أو مفعول لأجله، وهو مصدر أيضا، وبما أنه مفعول فهو منصوب. يقول ابن مالك: ينسب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، أي أن المصدر وهو التصريف الثالث للفعل ينسب على أنه مفعول له، على أنه مفعول لأجله، أي فعلنا الفعل لأجله، إذا أبان تعليلا، يعني إذا صح أن نجعله جوابا عن سؤال لماذا؟ لماذا جئت؟ جئت طلبا للعلم، فالطلب للعلم صح أن يكون جوابا عن سؤال لماذا، وإذا صح المصدر أن يقع جوابا عن سؤال أداته لماذا، فحينئذ يكون سببا للفعل، سببا للفعل. ويعبر عنه بأنه العلة الغائية للفعل، يعني ما لأجله حصل الفعل. بنيت المنزل للاستثناء، إذن الاستثناء هي ماذا؟ هي العلة الغائية، يعني الغاية التي أنتجها من بنائي للمنزل. فإذا بنيت المنزل لأجل استثناء، لاستثناء، فإذا استثناء مفعول له، أي فعلنا البناء لأجله. له يعني أننا فعلنا الفعل وهو البناء، له يعني للمفعول، أليس كذلك؟ عندما أقول قمت تعظيما لك، قمت إجلالا، قمت احتراما لك، فاحتراما يقال له مفعول له، مفعول له يعني فعلنا القيام للاحترام، للتعظيم، للإجلال. فإذا الإجلال مفعول له، يعني فعل الفعل له، أي لأجله. إن أبان تعليلا، إن أصبح المفعول له علة وسببا لحصول وحدوث الفعل، فجد شكرا ودم. جد شكرا، فشكرا هنا مفعول لأجله، مفعول له. يقول:
المفعول لأجله يكون منصوبان إذا وجد شرطان أو إذا توفر أمران. الأمر الأول إذا أبان تعليلا، وهذا الأمر الأول يعني إذا أصبح أن يكون علة بالفعل سببا لحدوث وحصول الفعل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتحد الفاعل والوقت، أي أن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحد، وأن يكون وقت حصول الفعل ووقت حصول المصدر واحد. هذا الشرط الثاني مكون من جزئين، فإذا أمكن أن نجعله ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المصدر علة للفعل، الشرط الثاني أن يتحد المصدر مع الفعل في الفاعل أن يكون فاعلهما واحد، وأن يكون الشرط الثالث أن يكون وقتهما واحد، أن يكون زمن حصول الفعل وزمن حصول المصدر واحد. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة عندها يكون المصدر منصوبان على أنه مفعول لأجله. تعال بنا إلى هذا المثال. قمت تعظيما لك، قمت تعظيما لك. تعظيمان الشرط الأول وجد فيه وهو أنه علة للقيام، سبب القيام هو التعظيم. الشرط الثاني أن فاعل التعظيم وفاعل القيام واحد، أنا المتكلم فعلت القيام وفعلت التعظيم، أليس كذلك؟ ففاعل القيام قمت هو أنا، وفاعل التعظيم أنا أيضا، ففاعلهما واحد، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن وقت حصولهما واحد، وقت حصول القيام ووقت حصول التعظيم واحد، لأنه في نفس الوقت الذي قمت فيه قصدت التعظيم، أليس كذلك؟ فإذا وقت القيام ووقت التعظيم واحد، وبالتالي وجدت الشروط الثلاثة فأصبح المصدر منصوبا على أنه مفعول له، على أنه مفعول لأجله. يقول ابن مالك ينسب مفعولا له، ينسب المصدر مفعولا له إن أبان، أي إن أصبح المصدر علتان، إن أبان تعليلان، أي إن كشف المصدر تعليلا أي أصبح علة للفعل، كجد شكرا ودن. جد شكرا، فجد هذا هو الفعل وشكرا المفعول له، ودن أي ودن شكرا. فإذا الشكرا مصدر أصبح علة للجو للجود والكرم، والشيء الثاني أن فاعلهما واحد وهو المخاطب، جد أنت شكرا منك لمولاك. والشيء الثالث أن وقتهما واحد وهو أي المصدر، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، أي أن المصدر يتحد مع ما يعمل فيه، ما يعمل فيه أي الفعل، لأن الفعل هو الذي يعمل في المصدر. قمت إجلالا، فالذي نصب إجلالا هو قمت، إذا قمت العامل في المصدر، قمت هو الذي عمل في المصدر، فهو أي المصدر بما يعمل فيه يعني مع الفعل، الباء هنا بمعنى معه، وهو بما أي وهو مع ما يعمل فيه أي مع الفعل متحد، متحد وقتان أي وقتهما واحد، وفاعلان أي فاعلهما واحد. وإن شرط فقد، إذا فقد أحد هذه الشروط الثلاثة، مثلا المصدر لم يصح أن يكون علة للفعل، أو كان المصدر علة فوجد الشرط الأول لكنه تخلف الشرط الثاني إذ أن فاعلهما مختلف، أو كان الفاعل متحدان ولكن وقت حصول المصدر يخالف وقت حصول الفعل. فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة المصدر لا يكون منصوبا على أنه مفعول له، وإنما يكون داخلا عليه حرف جر فنحفظه بحرف الجر ويكون مخطوبا بحرف الجر. واضح؟ فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة ندخل على المصدر حرف جرين فيكون المصدر مخطوبا ومجرورا بحرف الجر. واضح الآن؟ يقول فجره وإن شرطٌ فقد فجره بالحاء، أي فأدخل عليه حرف جر ويكون ماذا؟ ويكون المصدر مخفوضا ومجرورا بالحاء. وليس يمتنع مع الشروط، ولكن نأتي ونقول أن دخول حرف الجر على المصدر هل يشترط فيه أن يكون المصدر فاقدا لأحد هذه الشروط الثلاثة، أو يجوز لنا أن ندخل على المصدر المتوفر فيه الشروط الثلاثة ندخل عليه حرف الجر؟ يقول ينبغي أن نفصل في المسألة، فنقول إذا جاءنا مصدر وهذا المصدر اختلت فيه الشروط، لم تتواجد فيه الشروط الثلاثة، كأن وجد أحدها أو وجد اثنان منها، فهنا يجب أن ندخل حرف الجر على المصدر. واضح؟ فدخول حرف الجر على المصدر وجوبان إذا اختل أحد الشروط الثلاثة. أما إذا تواطر المصدر على هذه الشروط الثلاثة كاملة فهنا يجوز لنا أن ننصبه، فنقول جئت طلبا للعلم، طلبا هنا وجدت فيه ماذا؟ وجدت فيه الشروط الثلاثة فنصبنا، ويجوز لنا أن نخطبه بحرف الجار، ندخل عليه حرف جار ونخطبه بحرف الجار، ولكن في هذه الصورة يكون دخول حروف حرف الجر جائزا لا واجبا. واضح؟ فنقول جئتوا لطلب العلم، جئتوا لطلب العلم، فهنا طلب يكون مخطوبا باللام. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة يجوز لنا نصبه، لا يجب الناس يجوز. أما إذا اختل أحد الشروط الثلاثة لا يجوز نصبه، بل يجب خفضه بحرف الجر. أما الحالة الثالثة إذا توفرت الشروط الثلاثة، الشروط الثلاثة توفرت، فهنا يجوز لنا نصبه ويجوز لنا خفضه. يجوز أن نقول جئت طلبا للعلم، ويجوز أن نقول جئت لطلب العلم. واضح؟ جئت طلبا للعلم فأنصب المصدر على أنه مفعول لأجله، ويجوز لي أن أقول جئت لطلب العلم فأخطب المصدر بماذا؟ بحرف الجر. واضح؟ إلى هذه الحالة الثالثة وهي دخول حرف الجر على المصدر المتوفر فيه الشروط، يشير ابن مالك بقوله وليس يمتنع، أي وليس يمتنع دخول حرف الجر، وليس يمتنع خفض المصدر بحرف الجر مع وجود الشروط، مع الشروط. فلزهد ذا قنع، أي قنع زيد، قنع هذا لزهد. واضح؟ فهنا قنع زيد زهدا، قنع زيد زهدا في هذا الشيء. فإذا الزهد هنا مفعول لأجله، توافرت فيه الشروط الثلاثة، أولا هو
علة وسبب للقناعة. الشيء الثاني ان فاعلهما واحد، الذي فعل الجهد والذي فعل القناعة هو زي ووقتهما واحد صحيح. ولكن نحن استثنى الى ان ندخل على الجهد لام الجر، فيجوز لنا ذلك فنقول سمع زيد لزهد او لزهد.
لكن مجرد ليس مخلص،
لا مخطوب لفظا ظاهرا المفعول له، المفعول لأجله هو المصدر، المفهم علتان أي الذي يقع علتان، الذي يبين علة الفعل الذي هو علة للفعل، المفهم علتان. هذا بيان لقول ابن مالك إن أبان تعليلا. المشارك أو المشارك، المشارك لعامله، المشارك من قبل عامله. هنا المشارك إذا وجدت اللام فنقول المشارك لعامله في الوقت والفاعل، أي وقتهما واحد وفاعلهما واحد. نحو جد فكران، فكرا مصدر وجد فعل، فكرا مصدر وهو مفهم للتعليل، للتعليل أي أنه وقع فكرا علة لجد، لأن المعنى جد لأجل الشكر، والمصدر مشارك لعامله وهو جد في الوقت، لأن زمن الشكر هو زمن الجود، ومشارك لعامله في الفاعل، لأن فاعل الجود هو المخاطب، والمخاطب هو فاعل الشكر أيضا. وكذلك المثال الثاني الذي يأتي به ابن عقيل، ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل، مفهم للتعليل. وكيف نعرف أنه مفهم للتعليل؟ إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضرب، أو قل يصح أن يقع في جواب لماذا ضربت ابنك، فتجيب ضربت ابني تأديبان، فتأديبان مصدر مفهم للتعليل أي أنه وقع علة للفعل وهو مشارك لضربت في الوقت، وقتهما واحد وفي الفاعل. وحكمه جواز الناص إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة. الشروط الثلاثة ما هي؟ أعني المصدرية، وطبعا جعل المصدرية شرطا، ونحن لم نجعل المصدرية شرطا، وإنما نحن انتهينا من المصدرية، جعلنا المصدرية أمر مسلم. بعد المصدرية نأتي ونقول يشترط في المصدر ثلاث شروط: أن يكون علة للفعل، أن يكون فاعله وفاعل الفعل واحد، أن يكون وقته ووقت الفعل واحد. إذا كان بناؤنا أن نجعل المصدر شرط فتكون لدينا الشروط أربعة: أن يكون هذا مصدرا، وأن يكون علة، وأن يكون فاعله وفاعل الفعل واحد، أن يكون وقته ووقت الفعل واحد.
المصدر ليس مصدر.
نعم
المصدر ليس مصدر.
لا، هو قد يقال قد يأتي اسم تتوافر فيه بعض الشروط، تتوافر فيه انه علة ولكنه ليس بالمصدر. على كل حال نحن لا نختلف مع ابن عقيل او مع ابن مالك، وانما نقول بان المصدر ينبغي ان نفرغ منه، ما لم يكن مصدرا لا نتوقع فيه ان يكون ماذا؟ ان يكون مفعول لاجله، ولكن لا بأس بموافقته تسهيلا، فنضيف المصدرية كشرط فتكون لدينا أربعة شروط: المصدرية أن يكون الاسم مصدر واحد، أن يكون معللا للفعل، وأن يكون متحدا مع الفعل في الوقت، وأن يكون متحدا مع الفعل في الفعل. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره، أي وجب جر هذا الاسم بحرف التعليل، وهو اللام بحرف التعليل، أي اللام حرف الجر الذي يستفاد منه التعليل. أي يكون داخلا على العلة، أخذ التعليل يعني ما بعده علة لما قبله أو من أو في أو الباء. فمثال ما عدمت فيه المصدرية جاءنا إيش ولكنه ليس بمصدر، مثلا جئت للسمن، جئت للسمن يعني ماذا؟ يعني جئت لشراء السمن مثلا. لماذا جئت هنا؟ جئت للسمن. ولكن قد نشكل على ابن عقيل ونقول ماذا تقصد جئت للسمن؟ لا بد أن يكون هناك شيء محذوف، جئت لشراء السمن، لأكل السمن، لمشاهدة السمن، لا بد أن تقدر شيء. إذا قدرت شيئا سيكون هذا المقدر مصدر، واضح؟ ومن هنا نقول بأنه لا بد من القول بالفراغ من المصدر. ومثال، فإذا جئت للسمن أي جئت لرؤية السمن، لأكل السمن وهو الدهن، ها؟ أو لشراء السمن وهو ظاهرا المقصود، جئت للسمن جئت لشراء السمن. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت، جئتك اليوم للإكرام غدا، جئتك اليوم لأكرمك غدا، جئتك اليوم لإكرامك غدا. فالمجيء متى حصل؟ أولا للإكرام، الإكرام مصدر، الشرط الأول على قولنا عقيل موجود، والشرط الثاني الاتحاد في الفاعل موجود، فاعلهما واحد، فاعل المجيء وفاعل الإكرام واحد، إلا أن الوقت واحد، لأن الوقت أقل مختلف. جئتك حصل في الماضي، الإكرام سيحصل في المستقبل. إذن اختلف المصدر مع الفعل في ماذا؟ في الواقع. فأدخلنا على المصدر اللام، جئتك اليوم للإكرام غدا. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل، جاء زيد لإكرام عمرو له، جاء زيد، لماذا جاء؟ لأن عمرو سيكرمه، جاء زيد لإكرام عمرو، فعمرو هو فاعل الإكرام وزيد هو فاعل المجيء. إذن اختلف المصدر وهو الإكرام مع عامله أي مع جاء في ماذا؟ في الفاعل، ولكنهما اتحدا في الوقت، الوقت الذي جاء فيه زيد هو ماذا؟ هو نعم قد يقال أنه هو نفس الوقت الذي سيكرمه عامر، وإن كان في هذا في القول باتحادهما في الوقت أيضا كلام وإشكال، لأنه إذا اختلف الفاعل لا أقل أنه سيختلف الوقت ولو بنسبة ضئيلة. جئت لإكرام عمرو، يعني أنا جئت إلى هنا الآن، وصلت قبل 5 دقائق، أنا جئت حتى يكرمني عمرو، حتى يكرمني عمرو. فإكرام عمرو لا نتعقل أنه يحصل في نفس الوقت الذي حصل فيه المجيء، لا يمكن، لأنه يأتي زيد ثم يجلس ثم يكرمه عمرو، ليس كذلك؟ فإكرام عمرو يحصل عقيب المجيء. فإذا نصل إلى نتيجة، وهي أنه إذا اختلف في الفاعل تبعا للاختلاف في الفاعل سيختلفان في الوقت قطعا، واضح؟ نعم. ولا يمتنع الجار بالحرف مع استكمال الشروط، هذا إشارة إلى قوله وليس يمتنع، أي وليس يمتنع الجر، أو وليس يمتنع دخول حرف الجر على المصدر مع استكمال الشروط. هذا قنع لزهد، أي قنع زيد لزهد، وزعم قوم أنه لا يشترط في نفسه إلا كونه مصدران، بعض النحاة قالوا لا يشترط أن يكون هذا منصوب إلا إذا وجد فيه المصدرية، لا نشترط فيه أن يكون ألف، لا نشترط فيه أن يتحد مع فعله في الوقت وفي الفاعل. ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل. تجوزوا نفس إكرام في المثالين السابقين، يعني قالوا جئتك اليوم إكراما لك غدا، قالوا جائز، جائز أن تقول جئتك اليوم إكراما لك غدا. وكذلك جوزوا جاء زيد إكراما له من عامر، فقط المصدرية، فالمصدرية متحققة في المثالين، جئتك اليوم إكراما لك غدا، صحيح؟ فإكراما هنا المصدر متحقق، فإذا تحقق المصدر على قول هؤلاء فإنه ينصب بلا داعي أن نشترط الاتحاد في ماذا؟ في الفاعل وفي الوقت. ولكن لا بد أن يشترطوا أيضا، نسي ابن عقيل أن يقول لا بد أن يشترط أن يكون المصدر علة، يعني الشرط، لأن في المثالين السابقين جئتك اليوم للإكرام غدا، جاء زيد لإكرام عمر، الإكرام هنا مصدر معلل أيضا، يعني أصبح هذا المصدر علة للفعل. فإذا وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدران، المفروض يكمل إلا كونه مصدران معللان، واضح؟ إلا كونه مصدران معللان، لأن المثالين جئتك اليوم للإكرام غدا، جاء زيد لإكرام عمر له، إذا نصبناهما فالإكرام فالإكرام في كليهما هو مصدر معلل، وإن اختل الشرط الثالث وهو الاتحاد في الفاعل، والشرط الرابع وهو الاتحاد في الواقع، والله أعلم. وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب آل، وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت جمر الأعداء. وقل أن يصحبها المجرد يقول المفعول لأجله تارة تدخل عليه الألف واللام، وتارة يكون مضافا، وتارة يكون مجردا. تارة تقول جئت طلبا للعلم، طلبا هذا مجرد، لا هو مضاف ولا هو محلى بآل. وتارة تقول جئت الطلب للعلم لا أقعد الجبن، وهنا محلى بآل. وكذلك الحالة الثالثة يأتي المفعول لأجله مضاف، جئت إكرام، جئت نعم جئت إكرامك جئت جاريا، أو جئت أركض ركبت خوف الذئب، ركبت خوف الذئب. فهنا خوف الذئب، خوف مفعول لأجله أضيف إلى الذئب. فإذا المفعول لأجله إما أن يكون مجرد عن الألف واللام والإضافة، لا هو مضاف ولا هو محلى بأل، وإما أن يكون محلى بأل، وإما يكون مضاف. الآن نأتي ونقول حرف الجر أو اللام، لام الجر تدخل على أي أقسام، على أي من الأقسام الثلاثة؟ يقول وقل أن يصحبها المجرد، وقل أن يصحبها المجرد، وقل أن يصحبها، يعني وقل أن يدخل حرف الجر على المفعول لأجله المجرد، يعني دخول حرف الجر على المفعول لأجله الذي توافرت فيه الشروط، تفت الذي توافرت فيه الشروط، قل دخول حرف الجر عليه. وقل أن يصحبها المجرد، أي وقل أن يصحب لام الجار المجرد أي المفعول لأجله المجرد من الإضافة والمجرد من آل، أي دخول لام الجار على المفعول لأجله إذا لم يكن محلا بآل ولم يكن مضافا، دخول اللام على هذا المفعول لأجله المجرد قليل، والعكس في مصحوب آل، والعكس في مصحوب آل يعني العكس في ماذا؟ فيما صاحبته آل، فيما دخلت عليه آل، المفعول لأجله الذي تدخل عليه آل كثيرا ما تدخل عليه لام الجار لام التعليم، واضح؟ ولكن أنشدوا أن المفعول لأجله الذي دخلت عليه لام الذي دخلت عليه الألف واللام المحلى بآل، أنشدوا أن هذا المفعول لأجله المحلى بآل لم تدخل عليه لام الجار، وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهيجائي، الجبن مفعول لأجله محلى بآل ولكن لم تدخل عليه اللام، هذا خلاف القول الذي قال والعكس أي والأكثر، الأكثر أن تدخل لام الجار على المفعول لأجله المحلى بآل، صحيح؟ وأنشدوا خلاف العكس، وأنشدوا خلاف العكس أي إشارة إلى أن لام الجار تدخل على المفعول لأجله المحلى بآل ولكن دخولها قليل جدا، مثال هذا الدخول لا أقعد الجبن عن الهيجائي ولو توالت دموع أعدائي، يعني لا أقعد عن الحرب جبنان، واضح؟ فهنا الجبن مفعول لأجله ولم تدخل عليه اللام، لم تدخل عليه لام الجار مع أنه محلى بألف ولام، ونحن قلنا بيت والعكس مطلوب ال، العكس يعني الكثير أن تدخل لام الجار على المعول لأجله المصحوب بآل أي الداخل عليه آل، المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، لا هو محلى بآل ولا هو مضاف، والثاني أن يكون محلى بالألف واللام، والثالث أن يكون مضاف. تريد أن أمثل على كل مثال؟ أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مجرد من الألف واللام، لا فيه ألف واللام ولا هو مضاف إلى شيء بعد، والثاني أن يكون محلى بالألف واللام، لا أقعد الجبن عن الهيجائي، الجبن محلى بالألف واللام، والثالث أن يكون المفعول لأجله مضاف، ربط خوف ذئب ساعته في الماشي خف الذئب، فالخوف مفعول لأجله ليس إلى الذئب، كلها يجوز أن ترد حرف التعليل واللام أو من أو في أو لا، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام، لكن الأكثر فيما تجرد يعني في المفعول لأجله الذي خلي من الألف واللام والإضافة، النصب النصب إذا قلنا النصب يعني أن دخول اللام عليه قليل، نحو ضربت ابني تأديبا، فهنا تأديبا الأكثر فيه أن يكون منصوبا، وقولك ضربت ابني لتأديب لتأديبه أو أقل لتأديب هذا قليل، ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب، وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهذا الزعم خلاف ما صرح به النحويون، وما صاحب الألف واللام بعكس المجرد، ما صاحب الألف واللام يعني المفعول لأجله الذي دخلت عليه الألف واللام حكمه عكس المجرد، فالمجرد حكمه الناصب في الغالب والجار قليلا المحلى بال المصحوب بال بعكس ذاك اي الاكثر الجر بالله والاقل هو الناصب فالاكثر جره ويجوز الناصب قليلا فضربت فتقول ضربت ابني للتاديب هذا هو الاكثر ولكن يجوز ان تقول ضربت ابني التاديب ويجوز ان نصب فضربت ابني للتاديب وهو الجر اكثر من قولك ضربت ابني التأديباء ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهجاء فالجبن مفعول لأجله أصبح منصوبا مع أنه محلى بالألف ولا نعم الباي فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن ومثل قول الشاعر فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة شنوا الإغارة فرسانا وركبانا الشاهد أين شنوا الإغارة بمعنى الهجوم أو قل هجموا لأجل الإغارة واضح لا الإغارة مفعول لأجله ليس مفعولا به شنوا لأجل الإغارة لأجل أن يغيروا على بقية القبائل شنوا الحرب المفعول به هو الحرب شنوا الحرباء لأجل الإغارة حال كونهم فرسانا ورقبانا نعم هنا يقول شنوا أنفسهم أي فرقوها فرقوها فرسانا وركبانا وقد يقال شنوا الحرب على كل وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء يعني متساويان بدرجة واحدة لا ترجيح لأحدهما أو للنصب على الجر ولا ترجيح للجر على النصب يجوز أن تقول أسرعت في الماشي خوف الذئب وتقول أسرعت في الماشي لخوف الذئب وأما المضاف أي وأما المفعول لأجله المضاف فيجوز فيه الأمران النصب على أنه مفعول لأجله والجر على أنه مخفوض باللام بلام التعليل على السواء فتقول ضربت ابني تأديبه وضربت ابني لتأديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأن المصنف ماذا قال قال والعكس في مصحوب آل ولم يتحدث عن ماذا عن القسم الثالث وهو المضاف صحيح فبما أنه قال المجرد يكثر فيه الناصب ويقل الجر مصحوب آل يقل نصبه ويكثر جره المضاف مسكوت عن سكوت المصنف عن المضاف نفهم منه أن الأمر فيه بالتساوي أي يجوز جره بقدر ما يجوز نصبه وهذا أي وجواز الأمرين على السواء يفهم من كلام المصنف طبعا في المضاف يفهم من كلام المصنف وهذا أي وجواز الأمرين النصب والجر على السواء في المضاف يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر أنه يقول جر المجرد ويقول نصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران ومما جاء منصوبا أي ومن المفعول لأجله المضاف الذي جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت خوف الموت فحذر مفعول لأجله أضيف إلى الموت فجاء منصوبا ومنه أي ومن مجيء المضاف ومن مجيء المضاف منصوبان واغفر عوراء الكريم ادخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرما. واغفر عوراء الكريم اي اغفر قبائح الكريم، يعني اذا صادقت شخصا كريما ارد عن عيوبه ادخارا له، يعني محافظة عليه. واغفر عوراء الكريم ادخاره واعرض عن شتم الكريم تكرما. هذا البيت فيه شاهدان، ادخاره وهو شاهد ان ادخار مفعول لأجله يضيف الى الها، اي ادخارا له حفاظا على عليه ابقاء له، فادخار اضيف الى الها واصبح منصوبا، وهنا مضاف مفعول لأجله مضاف منصوب. والثاني تكرما مفعول لأجله مجرد منصوب. ولكن يبدو لي من خلال ما قاله المصنف وقل أن يصحبها المجرد والعكس المصحوب آل، يبدو أن المضاف يقاس على مصحوب آل، فيكون ماذا؟ يكون نصبه قليلاً أو قل يكون نصبه بنسبة أقل من الجار، قد يكون هذا. ولكن خلال الأمثلة التي جاءت الآية يجعلون أصابعهم، هذا يخالف القول، يبدو أنها منصوبة، يعني قد يتساوى الوجهان، وقد يقال أن النصب أكثر، يعني قد يستفاد من قوله المجرد من آل، سواء كان مجرد من آل والإضافة أو مجرد من آل فقط. فإذا قد نقول أن المضاف قد يكون ملحقا بماذا؟ بالمجرد. المضاف ملحقا بالمجرد، إذا كان ملحقا بالمجرد فالأكثر فيه النصب، يجعلون أصابعهم ماذا؟ في آذانهم حذر الموت، حذر مجرد من آل، صحيح أنه ليس مجرد من الإضافة لكنه مجرد من آل. فقد يقصد ابن مالك من قوله المجرد أنه مجرد من آل، وهذا نفهمه بحكم المقابلة، والعكس في مصحوب آل، العكس في مصحوب آل، وما لم تصحبه آل فهو قسمان، المجرد من آل والمجرد مطلقا، أي مجرد من آل ومن الإضافة. فلعل المجرد من آل يشمل قسمين، المضاف مجرد من آل صحيح، وكذلك المجرد من آل ومن الإضافة أيضا هو مجرد من آل. فقد يقال أن المصنف لم يسقط عن بيان قسم المضاف، وإنما بينه وأدرجه تحت قسم المجرد، فجعل نصبه أكثر من جره. هذا ما يبدو ويظهر، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.